Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية. حلقة اليوم تتوقف مع تصنيف المغرب في المركز الثاني عالميا في مجال السياسات التعدينية.
ميديا أسماء بشري مغرب التنمية.
صنف مركز التفكير الكندي المتخصص صنف المغرب في المرتبة الثانية على الصعيد العالمي للدول الأكثر جاذبية في مجال السياسات التعدينية، وذلك من أصل 84 إقليما وولاية ودولة شملها هذا التصنيف الحديث. ويعتمد التصنيف جملة من الاعتبارات بينها النظام القانوني والنظام الضريبي والسياسة البيئية والبنية التحتية، إضافة إلى ظروف التنمية السوسيو-اقتصادية والاستقرار السياسي وتوفر اليد العاملة والكفاءات. وفضلا عن هذا التصنيف المتقدم للمغرب على الصعيد العالمي، فإن المملكة تتموقع ضمن الدول العشر الأولى عالميا فيما يخص التشريعات الأكثر جاذبية للاستثمارات في مجال التعدين. في حلقة اليوم من مغرب التنمية نتوقف مع هذا التصنيف، تصنيف المغرب في المركز الثاني عالميا في مجال السياسات التعدينية، نناقش دلالات هذا التصنيف وأهميته على الصعيد الاستثماري. ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الأستاذ يوسف النصري، الخبير الاقتصادي. أستاذ يوسف النصري، أهلا وسهلا بك.
شكرا على الاستضافة، مرحبا.
أهلا بك أستاذ نصري. بداية، ما الذي يعنيه برأيك هذا التصنيف، تصنيف المغرب الثاني عالميا ضمن الدول الأكثر جاذبية في مجال السياسات التعدينية، وما أهمية هذا التصنيف فيما يخص الاستثمارات الخارجية؟
أظن أن هذا التصنيف يأتي لينصف المغرب من خلال المجهودات التي قام بها على محورين. المحور الأول هو ما يقوم به المغرب من 30 سنة الماضية من خلال تشجيع الاستثمارات الخارجية في المغرب في جميع المجالات، بما في ذلك المجال التعدين والمجال المنجمي. في هذا الإطار المغرب كما كتعرفوا كيحتل المرتبة الثانية ما بين الثانية والثالثة عالميا من ناحية تصدير الفوسفات، وكيحتل المراتب الأولى من ناحية التعدين ديال الفوسفات اللي كيردوا أسمدة وكيردوا مواد كيماوية. كما كنعرفوا فالمغرب هو من أول مصدر لإفريقيا في بعض المواد الكيميائية وكذلك الأسمدة. هذا من جهة. من جهة أخرى هو يأتي اعترافا بالمجهودات التي تقوم بها الدولة في هذا المجال. يكفي أن نعرف بأن المجال المعدني يشغل أكثر من 40,000 منصب شغل، واستثمارات ترتفع إلى أكثر من 11 مليار ديال 110 ديال المليار ديال الدرهم سنويا. إذا هذا يعطينا فكرة عن حجم هذه الصناعة المعدنية والصناعة المنجمية في المغرب. هذا من جهة. من جهة أخرى تأتي التشريعات التي قام بها المغرب لتشجيع البحث المنجمي والمعدني والمنجمي، حيث الآن وصلت عدد الرخص التنقيب عن المعادن في المغرب إلى أكثر من 3500 رخصة للتنقيب. أتحدث فقط هنا عن المعادن، لا أتحدث عن الغاز وعن البترول، فقط عن المعادن. أكثر من 3500 رخصة تنقيب. من ناحية تشريعية هناك عدة محفزات مالية وضريبية التي تشجع المستثمرين المغاربة على البحث ومن بعد ذلك التصنيع، وكذلك المستثمر الخارجي. وكل هذا يأتي في إطار أننا دولة من أكثر الدول استقرارا سياسيا واجتماعيا بين بلدان العالم. وكما نعرف بعد جائحة كوفيد فبدأ مؤشر الاستقرار السياسي والاجتماعي من أهم المؤشرات التي يبحث عنها المستثمرين في العالم كله. لذلك المغرب من خلال هذه النقاط كلها كيستحق هذه المرتبة الثانية عالميا من ناحية التشجيع والاستثمار في المجال المدني والمجال المنجمي.
المغرب أيضا أستاذ ناصري يتموقع ضمن الدول العشر الأولى عالميا فيما يخص التشريعات الأكثر جاذبية للاستثمارات في مجال التعدين. إلى أي حد يعول على كل هذه التصنيفات العالمية في جعل المملكة يعني خيارا مفضلا للشركات الدولية المهتمة بالتعدين؟
كنظن بأن المغرب ليس خيارا بل أصبح وجهة فعلية. يكفي أن نعرف بأن أستراليا لها رخص تنقيب عن بعض المعادن في المغرب. أستراليا التي احتلت المرتبة الأولى عالميا في حد ذاتها تهتم بالمغرب وتستثمر في المغرب في مجال البحث عن المعادن، خاصة المعادن النفيسة التي تدخل في صناعات دقيقة كصناعات الطيران، الأدوية وما إلى ذلك. إذا المغرب أصبح وجهة وليس خيار. هناك كما ذكرت أستراليا، هناك كندا، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك بطبيعة الحال فرنسا من مدة قديمة، وكذلك بعض الدول الأوروبية كإنجلترا وألمانيا. إذا المغرب كان خيارا وأصبح الآن وجهة فعلية. كما ذكرت في رخص التنقيب والبحث عن المعادن هي كثرت بفضل المستثمرين الأجانب. هناك مستثمرين أجانب يأتون برأس مال 100% أجنبي، وهناك مستثمرين أجانب يأتون للتشارك مع رأس مال مغربي ويقومون بالتنقيب عن المعادن في البلاد. من أهم التشريعات هي الآن سهولة الترخيص للتنقيب من جهة أخرى. هناك تحفيزات مالية كالإعفاء من بعض الضرائب خاصة خلال مدة التنقيب ومدة البحث. هناك كذلك الإعفاء عن الضريبة عن الأرباح التي تحول إلى منحة للتنقيب من جديد لتوسيع عمل تلك الشركات. كل هذا جعل المغرب يستحق كما ذكرت المرتبة الثانية والمرتبة ومن بين العشر الأوائل من ناحية التشريعات التي تحفز على الاستثمار في هذا المجال.
طيب، وارتباطا بهذا المجال أستاذ ناصري، المغرب لديه خطة لتطوير التعدين في أفق 2030. لو نتوقف عند أهم ملامح هذه الخطة وأبرز يعني المرتكزات التي تعتمدها للنهوض بالنشاط التعديني في المملكة.
أهم محور ترتكز عليه الخطة هي التصنيع المحلي. فالمغرب في القديم مثلا، نأخذ على سبيل المثال الفوسفات الذي يعرفه كل المغاربة، كان الفوسفات المغربي يصدر خاما في جله، أكثر من 90% كان يصدر كمعدن خام. الآن منذ عشرات السنين أصبح الجزء كبير من هذا الفوسفات يحول في المغرب. يكفي أن نذهب إلى المركب الصناعي بالجديدة والمركب الكيميائي الصناعي بمدينة أسفي لنعرف مدى تخصيص جزء كبير من الفوسفات للتصنيع والتحويل المحلي. أزمة كوفيد سرعت بهذا المنوال، حيث أن كما ذكرنا في برنامجك أستاذة وعلى قناة ميدي آم بصفة عامة، بأن مع أزمة كوفيد أصبح لم نعد نتحدث عن العولمة، بل أصبحنا نتحدث عن الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات وعن الجهوية الإقليمية، بحيث بأن جميع الدول الآن تحاول أن يكون عندها صناعات محلية لتفادي الاستيراد، حتى إن جاءت لا قدر الله جائحة أو أزمة عالمية يكون هناك اكتفاء ذاتي. وكما كنعرفوا في مشروع اللي تلقات وزارة الصناعة ديال بنك المشاريع، من بين هذا يوجد في بنك المشاريع عدة مشاريع التي تحث على التحويل المعدني المحلي في المغرب.
نعم. طيب أستاذ النصري، ومن خلال خطط تطوير التعدين يخطط المغرب لرفع إيراداته من استخراج معادن أخرى غير الفوسفات الذي تعد المملكة أكبر مصدر له في العالم. يخطط إذن المغرب لرفع إيراداته من استخراج معادن أخرى إلى أكثر من 15 مليار درهم بحلول 2030. برأيك كيف يمكن تحقيق هذا الرهان؟
هذا الرهان سهل تحقيق نظرا لما يعرفه المغرب من لما يتوفر على المغرب من كفاءات بشرية، وهذه عنصر مهم. يكفي أن نذكر بأن العنصر البشري كان من بين النقاط التي ارتكز عليها التصنيف العالمي الذي جاء في المغرب في المرتبة الثانية. إذن لدينا العنصر البشري، ولدينا طبيعة جيولوجية مواتية لوجود عدة معادن. كنت في حياتي الأخرى مهندس منجمي ومهندس معادن، اشتغلت في الفضة واشتغلت في النحاس واشتغلت في التنكستان كذلك، واشتغلت في الذهب، ومع المهندسين الجيولوجيين الذين كانوا معي كنا نقوم بمسح جيولوجي في عدة مناطق من المغرب، خاصة في المناطق الجبلية، جبال الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. ويمكن أن أؤكد بأن المغرب هو بلد غني بالمعادن، وبالمعادن خاصة المعادن الثمينة. هناك معادن ثمينة كالتنكستان وبعض المعادن التي تدخل في صناعات دقيقة كما ذكرت، كالصناعات الإلكترونية والشرائح الإلكترونية والصناعات الصيدلية. هناك كذلك معدن يوجد في المغرب اللي هو المغرب هو أول مصنع محلي له، يدخل في صناعات البطاريات وفي مدينة مراكش ومدينة ورزازات. إذن كل المؤشرات هي جد إيجابية لتحقيق أكثر من الهدف المسطر حاليا.
نعم. وبلغة الأرقام أستاذ نصري، هذا قطاع التعدين جذب استثمارات قيمتها أكثر من 11 مليار درهم خلال العام 2020، ومثل نسبة 21% من الصادرات الوطنية خلال نفس السنة. انطلاقا من هذه الأرقام وهذه المعطيات، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا القطاع عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة؟
كما ذكرت، فهذا المجال يشغل أكثر من 40,000 شخص لحد الآن، ومع التطوير يمكن أن يصل هذا الرقم إلى أكثر من 70,000، مما يساعد على نمو اقتصادي ونمو اجتماعي سريع وملموس على المدى القصير وعلى المدى المتوسط. هذا من جهة. من جهة أخرى، نعرف بأن الآن الصناعات الحديثة ترتكز على كما ذكرت على بعض المعادن الثمينة، والمغرب الآن هو مؤكد بأنه يحتوي على هذه المعادن. لذلك نرى عدة دول تتسابق إلى إمضاء اتفاقيات مع المغرب في هذا المجال، كالصين، كتركيا، ككندا، كأستراليا، ألمانيا وفرنسا، وبطبيعة الحال أخيرا الولايات المتحدة. فأهم نقاط هذه الاتفاقيات الثنائية بين الدول والمغرب هي تخص المجال المعدني والمجال الصناعي المحلي. إذن هذا سيكون رافعة أساسية في الصناعة المغربية كقاطرة للصناعة المغربية، وكذلك قاطرة اجتماعية التي ستساعد على نمو اقتصادي نوعا ما سريع في السنوات المقبلة إن شاء الله.
طيب، سؤال أخير أستاذ نصري، الآن أية انعكاسات لقطاع التعدين على التنمية الجهوية وأثره طبعا على قطاع النقل واللوجستيك ونشاط الموانئ؟
أشكرك على هذا السؤال، إنه سؤال مهم جدا. فكما نعرف، سياسة الموانئ المغربية تأتي لتلبية حاجيات التصنيع المعدني القادم كما جاء في المخطط. من ناحية التنمية الجهوية، هناك المناطق الوسطى كما ذكرت، مناطق جهة ورزازات، درعا، تافيلال، جهة ورزازات، جهة طاطا وتافيلال، جهة طاطا وتفراوت و إنزكان وولاد تيمة وما إلى ذلك. هذه المناطق التي الآن لا تعرف نشاط اقتصادي كبير بفضل الصناعات المنجمية، بفضل المناجم والصناعات المدنية، ستصبح هذه المناطق من المناطق المهمة على الصعيد الاقتصادي، وستنافس في ذلك الجهات الاقتصادية الكبرى كالدار البيضاء وجهات طنجة الحسيمة وجهات سوس مسا. كذلك في المناطق هذا ليست بطبيعة الحال المناطق الصحراء المغربية، فكما نعرف هي كذلك لها مميزات اقتصادية مهمة سنراها في العجيل القارب إن شاء الله. إذن هذا سيعطي نوع من الديمقراطية التنموية في البلاد، وسيعطي أكثر من ذلك، سيعطينا جهات متكاملة اقتصاديا. فسنجد بأن جهات سوس مسا تعرف الصناعات، تعرف الفلاحة والصناعات التحويلية الغذائية مع جهات بن ملال، جهات الدار البيضاء الرباط تعرف تمركز باقي الصناعات، في الشمال كذلك هناك صناعات السيارات وما إلى ذلك، وفي المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية للمغرب سيكون هناك صناعات معدنية. هذا سيعطي تكامل اقتصادي مهم، وسيؤدي بطبيعة الحال إلى تطوير الشبكة الطرقية وتطوير شبكة النقل من خلال كذلك إنشاء بعض المطارات الصغرى في بعض المدن، وتطوير مطارات أخرى كما نعرف. مثلا نأخذ على سبيل المثال مطار بن ملال الذي بدأ يعرف حركة اقتصادية، حركة جوية مهمة، لولا جائحة كوفيد لكان كذلك أصبح يضاهي بعض المطارات المتوسطة للبلاد.
أشكرك جزيلا أستاذ يوسف الناصري. أذكر أننا توقفنا معك مع تصنيف المغرب في المركز الثاني عالميا في مجال السياسات التعدينية، دلالة هذا التصنيف وأهميته على الصعيد الاستثماري. الخبير الاقتصادي الأستاذ يوسف الناصري، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات.
شكرا لكم على الاستضافة.
أسماء بشري، مغرب التنمية.
إذن موضوعنا كان حول تصنيف المغرب في المركز الثاني عالميا في مجال السياسات التعدينية، وفي مجال آخر جهود كبيرة بذلها المغرب على مدى 21 سنة الماضية في مجال التنقيب عن الغاز، استثمر فيها ما يناهز 29 مليار درهم بين سنة 2000 وعام 2021، وفقا لمعطيات أخيرة كشفت عنها رئيسة المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أمينة بن خضرة. فإن هذا الاستثمار مكن من حفر 67 بئرا تم العثور في 40 منها على الغاز الطبيعي. وأبرزت المسؤولة دائما أن اكتشافات الغاز الطبيعي بالمملكة تتمركز بثلاث مناطق، هي حوض الغرب وحوض الصويرة حيث انطلق الإنتاج فعليا، وثم حوض تندرارة الذي يعد من المناطق التي بصدد التطوير. وفي إحدى حلقات مغرب التنمية سلطنا الضوء على الغاز الطبيعي في المغرب واكتشافاته الواعدة ودور كل ذلك طبعا في النهوض بالاقتصاد والتنمية بالمملكة. نستمع إلى جانب من الحوار كان مع الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري.
هذه الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب ستمكننا حتما من أنه يعني تخفيض الكلفة الطاقية، وهذا ما نطمح له. ولكن يجب الإشارة إلى مسألة جد مهمة، بأنه المغرب يعني هذا المشروع الكبير الذي نتحدث عنه يعني في مجال التنقيب ليس وحده هو المشروع الذي انحصر المغرب في البحث عنه أو أنه وظف مجموعة من الاستثمارات، ولكن نلاحظ بأننا اليوم نتحدث، وهذا سبق لنا وأشرنا إليه أستاذ أسماء، أنه المغرب انخرط كذلك فيما يسمى بالطاقات النظيفة. اليوم نتحدث عن الطاقات الشمسية، نتحدث عن الطاقات التبعية خاصة في جنوب المملكة، ونلاحظ بأنه النتائج اليوم الحالية هي نتائج سارة ولو أنها ليس بشكل كبير. اليوم نتحدث عن يعني وصلنا إلى استقلالية بنسبة الكهرباء ل 23%، وهناك أمل كبير أننا نصل إلى الهدف هو 52% من المواد الطاقة. هذا جد إيجابي. إذن المغرب يزاوج بين يعني استثمارين، استثمار في التنقيب عن الغاز وكذلك البترول، واستثمار أكبر وهو في الطاقات النظيفة. ولكن لا أظن بأنه مسألة التنقيب، وهذا يجب الإشارة إليه كذلك بشكل كبير، بأنه لم يكن ليتأتى لولا مجموعة من الظروف. الظرف الأول هو أنه المناخ العام للأعمال في المغرب والاستثمارات هو محفز جدا. ثانيا المغرب يحظى بثقة كبيرة لمجموعة من يعني المقاولات العملاقة في الميدان من أجل التنقيب داخل المغرب، كما أنه هذا أساسي أن المغرب يمنح للشركات التي تنقب عن الغاز والبترول يعني منح أو استثناء ضريبي لمدة 10 إعفاءات عفوا ضريبية لمدة 10 سنوات. المغرب بهذا الشكل أظن بأننا نسير في الطريق الصحيح، أولا نحو استقلال في الجانب الطاقي خاصة في مجموعة من التحولات على المستوى العالمي الذي نعيشه، وربما يعني أنه اليوم أصبحنا وأظن بأنه لم يكن من قبل نتحدث عن هذا بأننا سنصبح من الدول المصدرة أو في مرحلة أولى من الدول المنتجة للمواد الطاقة الأساسية، وأعني بها الغاز بدرجة أكبر وكذلك البترول.
شكرا جزيلا لك. كان هذا إذن الخبير الاقتصادي الأستاذ رشيد ساري حول الغاز الطبيعي في المغرب واكتشافاته الواعدة، وإلى أي حد يعد هذا المجال الحيوي الهام على الصعيد الدولي واعدا بالمملكة. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست.